لا بس إن تجتمع الأسرة في بيت واحد أو الأقارب في بيت واحد ويحتجب النساء عن الرجال الذين ليسوا من محارمهم ويكونوا في بيت واحد لا مانع مع الاحتجاب لا بس وعدم الخلوة وعدم الاختلاط ولو اختها مع أختها ليست محرم نعم يعتبر قتل خطأ يعتبر من القتل خطأ وفيه كفارة حق رقبة فإن لم تجدها صيام شهرين متتابعين من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة منه إلى قوله فمن لم يجدها صيام شهرين متتابعين إذا كان مات الطفل بسبب أنها تمايلت عليه وحبست نفسه والخنق حتى مات حتى لو كانت نائمة مثلا لو كانت نائمة وانقلبت على الطفل أو وضعت الثدي في همه ونامت واختنق الطفل فإنها يكون عليها كفارة لأنها متسببة في قتله هذا من القتل بالتسبب نعم التأمين لا يجوز التأمين على الأرواح أو على السيارات أو على الممتلكات لا يجوز لأنه واكل للمال بالباطل ولأنه مخاطرة وجهالة وفيه آفات كثيرة التأمين لا يجوز نعم لا أبدا ما دام الإمام صالح يتوفر فيه شروط الإمامة فلا يجوز أن يقبل فيه قول أحد ولا يغير لا يغير إلا إذا كان يختلف فيه شرط من شروط الإمامة كأن يكون يحسن قراءة القرآن أو يكون فيه فسق أو معاصي ظاهرة هذا لا يجوز أن يكون إماما أما ما دام أنه مستقيم في دينه ويتقن قراءة القرآن فإنه لا يجوز تغييره تبعا لأهواء الناس ورغبات الناس نعم في الطريق تعتبر مسافرا أما إذا دخلت البلد وأقمت فيه يعني إذا وصلت إلى بلدك كن يقول بلد مكة وجاء العمل هنا أي نعم لكن بلد الأصلي مكة أي نعم في الطريق يعتبر مسافرا يجمع ويقصر أما إذا وصل إلى مكة فإنه يتم الصلاة لأنه وصل إلى بلده الأصلي نعم البلد الأصلي هذا هنا يقيم يتم الصلاة ولو صلاة واحدة لأنه بلده عندها السبب نعم بلده الأصلي محل إقامته وإنما جاء هنا إقامة عائلة فقط نعم
يقول السائل إنني
إلى أن يكون هذا صلاة الجمعة وهذا العصر مباشرة، فهل يعني صلي العصر في مكة قبل دخول وقتها؟ وإذا وصلت إلى مكة في وقت العشاء وكنت قد أخرت المغرب إلى العشاء، فكيف أصلي العشاء عصرا أم تاما؟
إذا مثلا كنت في مكة صليت الجمعة في مكة وسرت في الطريق إلى ينبع وحضر الصلاة العصر، صلي العصر في الطريق ولا تصلي هذه مكة، صليت الجمعة على وقتها، صليها في الطريق أفضل في وقتها. وإذا وصلت إلى ينبع فإنه ينتهي السفر حينئذ، يصلي المغرب في وقتها والعشاء الآخرة في وقتها بدون قصر لأن السفر قد انتهى. نعم. مثلا يصلي جمعي، إذا كان أخر المغرب في الطريق ووصل إلى ينبع وقت العشاء يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء. نعم.
هل
يمكن أن يكون هناك مواعيد للاحتفال بالعيد الميلاد أو بالعيد الميلاد التقصير أما حكم تعليق الإحتفال بإقامة حفلات منصرفة نحو واحد منهم؟ هذه ثلاثة
أسئلة.
السؤال الأول حكم الاحتفال للمولد النبوي، السبب نعم، المولد وعيد الميلاد التقصير، هذا كله من البدع. نحن قلنا في الكلمة التي سمعتم إن النجاة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يقيمون المولد، ما كانوا يقيمون المولد للرسول ولا للأشخاص، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنة الخلفاء الراشدين، بل رجعنا إلى ما عليه القرون المفضلة الأربعة، القرون الأربعة 400 سنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في احتفالات بالموالد، وإنما حدثت بعد القرن الرابع فهي بدعة مردودة لا تجوز، وإن عملها من عملها وادعى أنها عبادة وأنها طاعة نقول هي بدعة، نقول هي بدعة مرفوضة مردودة. قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمولد محدث ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما السؤال الثاني، نعم، لا ميلاد الشخص ولا ميلاد الرسول، كل ما يقام كله من البدع. لا تجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، لأنك إذا هنأتهم فقد أقررتهم عليها ورضيت بها وهي أعياد باطلة. والله تعالى يقول والذين لا يشهدون الزور، وفسر المفسرون الزور لأنه أعياد الكفار، لا تخبره ولا تهني صاحبه به، لا تخبره ولا تهنيهم به، لأنك إن حضرته أو هنيتهم به فقد وافقتهم عليه وأقررتهم عليه وأقررتهم على المنكر، وهذا أمر لا يجوز، فلا يجوز حضوره للمسلمين ولا يجوز للمسلمين تهنئتهم بأعيادهم، بل ما يجوز للمسلمين أنهم يؤرخون بأعيادهم كعيد الميلاد، يؤرخون بالهجرة النبوية التي هي تاريخ المسلمين، لأن التاريخ بعيد الميلاد مشابهة للنصارى وتقليد لبدعهم وأعيادهم، وهذا لا يجوز للمسلمين. الواجب على المسلمين أن يعتزوا بدينهم وأن يجانبوا عادات الكفار المحرمة والتشبه بهم. قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
هناك كثير من الأسئلة تتساءل عن كيفية التعامل مع الشيعة
على الرسول، فحاولت أن أراهم إلا يحلوا صلاة الجماعة، فما هو الواجب على أن نحوهم؟ وكثير من أهل الله يقولون لا نزورهم ولا يزورنا ولا نتعامل، فلا نحكم بذلك. على كل حال المسلم عليه بالتزام طريق الحق، عليه بالتزام طريق الحق، وأما إلزامهم بحضور صلاة الجماعة هذا لا وجه له، لأنهم لا يعترفون بهذا الشيء، لا يعترفون بهذا الشيء، فيتركون لما هم عليه، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم على هذا، لأنك حتى لو جئت بهم وأجبرتهم على صلاة الجماعة وهم لا يعترفون بها ولا يعتقدونها، معنى هذا أنها لا تنفعهم، لأن الذي يجيب عمل هو غير مؤمن به وغير مصدق به لا ينفعه. نعم.
يقول السلام: كنت في يوم من أيام رمضان جاء إلى أهلي، وبعد ذلك أحسست بوجود جلد على إحدى الفقرات، هل علي شيء في ذلك؟
نعم.
يقول: كنت في يوم من أيام رمضان جاء إلى أهلي، وبعد ذلك أحسست بوجود جلد على إحدى الفقرات،
نعم عليك بالوضوء. إذا كان القطرات هذه خرجت بدون شهوة، وإنما نزلت بدون شهوة، هذا يعتبر من المذي، والمذي يوجب الاستنجاء وغسل ما أصابه من الثوب أو البدن، لأنه نجس، المذي نجس، يغسل أثره على الثوب أو على البدن ويستنجي منه، يعني يغسل ذكره ثم يتوضا وضوءه للصلاه. اما اذا كان هذا الذي خرج من المني واحس له بشهوه عند نزوله فهذا يعتبر جنابه، لا بد من الاغتسال وغسل الجنابه. اذا خرج دفعا بلذه واحس به وهو متيسر فانه يعتبر هذا من الجنابة كغسل له. أما إذا خرج مجرد ماء بدون شهوة بدون شيء على أثر الملاعبة أو المجاعبة فهذا يعتبر من المذي، والمذي من نواقض الوضوء، مثل ما لو تبول تماما. نعم. إذا كان في رمضان الصحيح أنه لا يفطر، لكن لا يجوز للإنسان اللي دع أهله وفي الصيام، لكن لو حصل مثلا خرج في النهار من الشيء أو من المبي الصحيح أنه ما يفسد الصيام، نعم، لكنه يعتمد بأنه حرم صيامه للخطر. نعم. الوجه هذا من البول، نوع من البول. نعم. خلاف المبيء سلمه من البول، هذا مستقل. نعم.
يقول السائل: توفي والده قبل 3 أيام، يجب من الحاضرين الدعاء له بالرحمه، ثم يقول: ما هي قليله الحجر الى حجاز الاسلام، وما هي النواحي والمحظورات الجائزه بالنسبه لزوجه المتوفاه؟
نعم، الاحداد انما يجب على زوجه المتوفاه، أما الرجال لا يجوز لهم الحداد كما تفعل الدول الكافرة من حمل الحداد على الأموات، هذا لا يجوز للرجال، حرام عليهم. وإنما الإحداد للنساء، للنساء خاصة، زوجة الميت تحج أيام العدة 14 وعشرة أيام، ومعنى الإحداد أنها تتجنب 4 أشياء: أولا تتجنب الطيب، فلا تستعمل الطيب في بدنها ولا في ثيابها، ولا تستعمل الأشياء المطيبة التي فيها طيب ورائحة الطيب، لا تستعملها، استعمل المنظفات مواد التنظيف التي ليس فيها، والأدهان التي ليس فيها رائحة الطين. الشيء الثاني اجتنبوا المحدة لبس الحلي، فلا تلبس الحلي من الذهب أو الفضة على أي شكل كان، سواء في أصابعها أو في نحرها أو في ذراعها، تتجنب لبس الحلي، تخلع الحلي الذي عليها ما دامت في العدة. الشيء الثالث تتجنب لباس الزينة، تتجنب لباس الزينة، فلا تلبس ثياب التجميل وإنما تلبس الثياب العادية، تلبس الثياب العادية العادية التي تسترها وليس فيها زينة. الشيء الرابع تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجة في النهار، وترجع إليه في الليل، تخرج للحاجة في النهار وترجع إليه في الليل، تبيت فيه ولا بد عند الإمكان. هذه الأمور التي تلزم المتوفى عنها العمل بها وقت العدة. لا إذا كان أفطر من رمضان بسبب المرض، أفطر من رمضان بسبب المرض. نعم. أفطر من أجل الحرب. وبعدين قتل. حرب فلسطين متى؟ وفاته متى؟ وفاته متى؟ يعني تأخرت وفاته عن ثلاثة أيام، والأيام اللي تاركها في حرب فلسطين متى؟ المهم انه ان الايام اللي تعرفها قبل رمضان الموالي هذا، هذا يجب انه يخرج من شركته يطعم مسكين عن كل يوم، يطعم عنه عن كل يوم مسكين، ويكفي هذا عن الصيام. نعم. لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير وحرم الصور، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأمر بطمس الصور، فلا يجوز الاحتفاظ بها من أجل الذكريات. لكن الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان في جواز السفر أو حظيرة النفوس أو البطاقة الشخصية، هذه يرخص فيها من أجل الضرورة ويحتفظ بها من أجل الضرورة. أما الاحتفاظ بالصور من أجل الهواية كما يقولون، أو من أجل الفن، أو من أجل الذكريات، هذا كله لا يجوز، حرام، لأن الصور محرمة ولا يجوز منها إلا ما دعت الضرورة إليه فقط. نعم.
قول
السائل أنقى لمن موقف شركات في الأداء عن الأداء على الإشارة لبعض الأراض، ثم تصمع يكون بذلك مشتري لأنه في الضباء بالتصوير، علما بأن عمارة تصمع على عن الأداء الأرقام، وأن تصمع لبعض لا يملك ألبان أو بثمن مؤجل مخصص لا بأس بذلك، البيع بالتأجيل والتخصيص لا بأس به، المهم لابد تكون السلع موجودة عند البائع قبل البيع لملكه. أما إذا كان ما عنده بضائع وفرق مع المستدين وعقدوا العقد وبعدين راحوا شرى السلع وعطاه إياه، هذا لا يجوز وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع مالك عندك. فلا يجوز للشركات ولا للبنوك ولا للأفراد أن يبيعوا سلعا غير موجودة في ملكهم وقت البيع ووقت العقد. نعم. استقدام غير المسلمات لا يجوز، وكذلك استقدام العمال غير المسلمين سواقين أو خزينين في البنوك لا يجوز، لأن هذا فيه مضرة على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، وكيف نحن نأتيهم ونجيبهم؟ وأيضا العمال المسلمين والسائقين المسلمين موجودون الحمد لله بكثرة، فلماذا يأتون بكفار مع وجود المسلمين؟ يأتون بالسواقين المسلمين وعمال المسلمين، ويكون في هذا الخير لهم وللمسلمين لإخوانهم المسلمين، تكون دراهمهم عند إخوانهم المسلمين. فلا يجوز جل الكفار إلى بلاد المسلمين من غير حاجة وضرورة، ولا هناك حاجة، ما دام هناك من المسلمين من يقوم بهذه الأمور فإنه ليس هناك حاجة إلى جلب الكفار. لا يجوز شراء أفلام الفيديو التي فيها شر، فيها فتنة، لأن هذا من وسائل الفتنة والشر. وكذلك لا يجوز شراء المجلات التي فيها صور خليعة وإبقائها في البنوك، لأن هذا يفسد للشباب ويفسد الأولاد والبنات والنساء. فصاحب هذا البيت الذي يجلب الأفلام الخليعة والمجلات الخليعة لبيته ويتركها لبيته، هذا معناه أنه يفسد رعيته ويفسد بيته، وهذا معناه الخيانة للأمانة التي حمله الله إياها. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الواجب على صاحب البيت أن يسعى في إصلاح أهل بيته. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة في سبع واضربوهم عليها في عشر. ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز للمسلم أن يجلب ما يفسد أهل بيته من وسائل الدمار، من أفلام خليعة أو صور ماجنة أو غير ذلك. نعم. الخلوة بهن لا تجوز، واستخدامهن من الخارج من غير محارم لا يجوز. إذا كنا موجودات في البلد ويأتينا محتشمات ولا يحصل الخلوة بهن لا بأس، غير سبب. أما لمتابها من الخارج مع غير محرم هذه لا تجوز. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تستأجر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، هذا إذا كانت مسلمة. وأما الكافرة فلا يجوز استخدامها مطلقة، لا مع محرم ولا مع غير محرم. نعم. لا يجوز للمسلم أن يعمل في الوظائف التي تخدم المرابات، سواء كان كاتبا أو كان حاسبا أو كان سائقا أو كان فراشا في البنك أو بوابا، لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والربا بالخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فالموظف يعتبر كاتب وشاهد أيضا، لأنه أقر عقود الربا وكتبها ونظمها وأدخلها في الحاسب إلى غير ذلك، يدخل في اللعنة. فلا يجوز للمسلم أن يعمل في جهاز يتعامل بالربا، بل يطلب الوظيفة في غير هذا الجهاز. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله باله أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. المسلم يخاف الله عز وجل ويتقيه، والله ييسر له. نعم. يدخل إعلان النساء من الخارج بدون محارم، يدخل. نعم. لازم من شرطين، لازم الخاتمة من شرطين. الشرط الأول أن تكون مسلمة، الشرط الثاني أن تأتي مع محرمها.
نعم.
ولو كان إذا كان هو اللي تولى هذا الشيء، هو اللي تولى هذه الأموال التي توضع بالبنك للاستثمار، هذا لا يجوز. نعم. الراتب لا بأس، ما دام في الشركة أصلا ما يدري بوية أصلا اجتماعية أو أصلا إنتاجية، ويشتغل بغير طفل الإناء، يشتغل بمعنى آخر بغير مرتب، لا بأس في ذلك. نعم. هذا لا يجوز، لأنه من تأخير القبض. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقابض النقود، إذا بيع نقد بنقد فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد، تدل الريالات تسل الدولارات في المجلس، واذا اردت تحول الدولارات تحولها بعد ذلك تحويل. اما انك تسلم الريالات تسل بدلها شريك محول على بلد اخر، فهذا لا يجوز، ان هذا معناه انك لم تقبض، وإنما قبضت سلف، لأن الشيء هذا مجرد سلف فقط. ولو ضاع، لو ضاع رجعت على البنك.
من فضلك تقرب الشريف.
وهي أصلة اجتماعية أو أصلة إنتاجية، ويشتغل غير قسم الربا، يشتغل بجانب آخر منها وياخذ مرتب، لا بأس في ذلك. نعم. هذا لا يجوز، لأنه من تأخير القبض. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقابض النقود، إذا بيع نقد بنقد فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد، تلم الريالات تسل الدولارات في المجلس، واذا اردت تحول الدولارات تحولها بعد ذلك تحويل. اما انك تسلم الريالات تسل بدلها شيك محول على بلد اخر، فهذا لا يدل، ان هذا معناه انك لم تقبض، وإنما قبضت ثلث، لأن الشيء هذا مجرد ثلث فقط. ولو ضاع، لو ضاع رجعت على البنك.
من فضلك تقرب الشريط.
ولو ضاع، لو ضاع رجعت على البنك وسلم لي دراهم أو سلم لي الدولارات اللي عندك، فلو كان قبض الشيء يكفي، كان إذا ضاع ما تجي عليهم شيء، لأن قبضت من رصيدك. ما قبضت الدولارات، وإنما قبضت شيء وثيقة فقط، ورقة فقط، طرد وثيقة، كلها سجل، المهم إنه ليس دولارات. يعني في نفس البنك الربوي، هل يجوز الشراء من المشروبات المباحة اللي فيه؟ إذا كانت هذه المشروبات مشروبات من المشروبات من الربا ما يجوز تسجيلها، أما إذا كانت من غير الربا فلا بأس. إذا كانت هذه المشروبات مشروبات من لا الربا فلا تشتري منها لأنها لا خير بها، أما إذا كانت مشروبات بأموال غير ربوية لا مانع. ما دام انك لا تعلم انه من الحرام لا لا، ما دام انك ما تعلم انه من الحرام لا لا. إذا أنك قبضت الدولارات حولها مثلا، حولها في دولار رح البنك الآخر في دولارات، يعني لا تنتصر على واحد فهلته سوى الدولار لما تحصله وبعدين يجبوه حوله بالدولار. أنا ما أظن أن البنك يتفلوا من دولارات، فيها دولارات أو دينارات، ما أظن يتفلوا يعني فيها. أي عملة تبي تحصلها في البنوك المصارف والبنوك الأخرى تبحث عنها لما تجدها. هل الحاج ولا بعمرة؟ حاج يقول نعم الحاج إذا ترك طواف الوداع وسافر يجب عليه دم، يجب عليه فدية، ولا ينفع لو طاف، لو رجع وطاف ما ينفع، ما يجيبه، تخلص عليه الفدية يذبحها في مكة ويرجع. نعم. لا لا سهل ذلك، لأن البنك الإسلامي معتمد من قبل الدولة، وفي فتوى من هيئة كبار العلماء بتعميده، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه يعتبر وكيل، يعتبر وكيل عن أصحاب النبائك، يوكلون في شرائها ودفعها وتوزيع لحومها. نعم. التشدد هو الزيادة، التشدد هو الزيادة على المشروع، هذا هو التشدد. مثل ما سمعت في خبر السادة اللي قال واحد أنا بصلي كل الليل ولا نبني، هذا زيادة. واللي قال أنا لم تزوج من النساء بتفرغ للعبادة، هذه زيادة على الدين. اللي قال أنا أصوم ولا أفطر أبد، هذه زيادة على الدين. فالتشدد هو الزيادة. أما الاعتدال واللي يمكن مثلا في المشروع، هذا ليس متشددا، اللي يمشي المشروع ويمشي مع الطريق هذا يعتبر معتدلا لا متشددا. لما نقول كل متدين فهو متشدد كما يظن بعض الناس، بل نقول المتدين على قسمين، متدين معتدل يمشي على المشروع هذا مستقيم والحمد لله. القسم الثاني متدين يزيد يتشدد على المشروع، ما يزيد المشروع، لا يزيد قيام بعض الليل وإنما يزيد قيام الليل كامل، هذا متشدد، لا يريد أنه يصوم يوم ويفطر يوم، يريد أن يصوم كل حياته، هذا متشدد. ما يريد أن يركب السيارة، يريد يمشي على قدمين سفر الحج مثلا، هذا متشدد. أو ما يركب البعير سفر الحج، هذا التشدد معروف على كل من يعرف التشدد وكل من يعرف الاعتدال. نعم. اللباس امر بسيط، يعني لا للساقين او الى الكعبين، الحمد لله كله طيب لا باس، لكن الاولى ان الانسان يمشي على ما عليه اهل البلد ما دام عاده اهل البلد لا تخالف الشريعه. اذا كان عاده اهل البلد يلبسون الى الكعبين البس منهم لا تخالفهم، لان الى الكعبين هذا سنه ايضا، فما داموا على السنه ان توافقهم ولا تكون تنفرد عنهم بحيث تصبح شهره بينهم، هذا هو الأحسن. لكن ما نقول أن اللي يجعل إلى نصف الساعة أنه متشدد، نقول هذا سنة أيضا، إلى الكعب سنة، إلى نصف الساعة سنة، فاللي يعمل أي الأمرين نعتبره على السنة والحمد لله. ولكن الأولى أن الإنسان يوافق أهل بلده ما داموا أنهم على غير معصية وإنما هم على السنة. إذا كان عادة أهل البلد أنهم يلبسون إلى نصف الساعة، البس إلى نصف الساعة. إذا كان عادتهم يلبسون إلى الكعب، البس إلى الكعب. إذا كان عادتهم يلبسون إلى أسفل الكعب، لا توافقهم على هذا. هذه ما هي السنة. عرفتم الآن؟ أي نعم. هذا يدل على ضعف، على أن الإنسان ضعيف أمام نفسه، وإلا الواجب أن المؤمن يكون عنده عزيمة وعنده صدق ويترك الشيء لله عز وجل، ويكون عازم على هذا قوي. ولو نازعته نفسه وطلبت منه نيران يرفض هذا، وبعدين يعينها الله عليها ويتغلب عليها. أما ما حصل منه من النذر أو من اليمين ثم يعود ويسرق، عليه كفارات، عليه كفارة يمين عن النذر الأول وكفارة يمين عن الحلف الثاني. كفارة يمين عن عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن كان لا يستطيع يصوم ثلاثة أيام عن الأول وعن الثاني، عشرة أيام، عشرة مساكين عن الأول وعشرة مساكين عن الحلف الثاني، أو كسوة عشرة مساكين عن الحلف الأول، كسوة عشرة مساكين عن الحلف الثاني، أو عشق رقبة عن الأول وعشق رقبة عن الثاني. فإذا كان ما يستطيع لا الإطعام ولا الكسوة ولا الإعتاق يطول ثلاثة أيام عن الأول وثلاثة أيام عن الثاني. نعم.
يقول السائل: أنا من سكان مدينة شنبوة وأريد أن أعزي بعمر، ولكن أريد أن أجلس في جدة لمدة يوم، ومن ثم أذهب إلى مكة للعمرة، فأحل وأعرف بجميع النقاط.
نعم.
لا في خيار العمرة لمدة يوم أو يومين أو أقل من 600 للعمرة للعمرة.
إذا نويت الإحرام، إذا نويت العمرة، إذا نويت العمرة من هذا المكان من ينبع، وذهبت إلى جدة لحاجة قبل العمرة، فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات وتمر على جدة وأنت في إحرامك، تقضي حاجتك وأنت محرم، وإذا خلصت من حاجتك فذهب وتؤدي العمرة، أو تذهب إلى مكة على طول وتخلص العمرة ثم تحل من إحرامك وتخرج إلى جدة وتقضي حاجتك. المهم لا بد من الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فلا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يتعداه إلا وهو محرم، فإن تعداه بغير إحرام يرجع ويحرم من الميقات، فإن لم يرجع وأحرم بعد الميقات فعليه دم. نعم. إذا كان راحل من هذا ما عندك نية عمرة، ما نويت عمرة، راحل حاجة، ثم بعد ما وصلت جد نويت بالعمرة، يحرم من مكان النية من جد. نعم. نحن نقول اللي نوى من الآن من هنا. خلاص ما دام في نفسك ناخذ العمرة أحرم من الميقات. نعم. ها؟ لو إيش؟ لو أنت أطلب من جدة، إذا مررت بالميقات كان تحرم من الميقات، لو أطلب من جدة أو من مكة. نعم. إذا كان عليه لصوقات على إصابات أو على ألم واقعها على جسمه أو على أعضاء الوضوء فإنه يمسح عليها عند الوضوء، إذا توضأ يمسح عليها، وإذا اغتسل يمسح عليها ويكفي هذا، والحمد لله يكفي هذا، يكفي المسح عليها عن غسل ما تحتها إلى أن تبرأ أو إلى أن ينزعها ويستغني عنها، ما دام محتاجا إليها تبقى أو يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى. نعم. نعم، هذا هو الصحيح من قول العلماء أن الخمر نجسة، والكلونيا المسكرة خمر، قوله صلى الله عليه وسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فما دامت الكلونيا مسكرة فهي خمر، والخمر نجسة لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس معناه النجس، وقال: فاجتنبوه فاجتنبوه. والاجتناب يقتضي أن لا يصيب ثيابك ولا بدنك ولا تطيب به ولا تستعمله، هذا معنى الاجتناب. نعم.
ولكن
خطاب الشيخ حفظه الله ووفقه الله واضح، ينصح المسلمين بعدم التشاحن بينهم، خصوصا طلبة العلم أن يكونوا إخوانا متحابين ويتعاونون على البر والتقوى وعلى الدعوة، وإذا كان حصل من بعضهم خطأ يصحح بالمفاهمة الطيبة والمناقشة الطيبة، أو إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يرجعون إلى العلماء، والعالم يفصل بينهم ويبين الخطأ من الصواب. هذا معنى نصيحة الشيخ وهي واضحة ما فيها لبس، والحمد لله. ينهى عن التباغض بين طلبة العلم وبين الدعاة، وهذا واضح ظنه. ويقول إذا كان في شيء من الخطأ فإننا نحله بالمفاهمة الطيبة والمناقشة الهادفة من غير تجريح ومن غير تهجير للمخطئ، وإنما بطريقة أخوية طيبة. إذا ما توصلنا إلى حل فيما بيننا نرجع إلى أهل العلم، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل العلم يقومون لحل المشكلة ونرضى بحكمهم. هذا هو معنى كلام الشيخ، ما في غموض. لكن الناس اللي عندهم أهواء يفسرون بتفاسير أخرى، هذا على مسؤوليتهم هم، هو على مسؤولية الشيخ. القرآن أيضا يمكن يحرف بمعنى أنه يفسر بتفسير غير صحيح، وهو كلام الله عز وجل، يمكن يفسر بعض الظلمات بتفسير خطأ وهو كلام الله، كيف كلام غيره يمكن المغرض أن يفسر بما يريد. هذا ما ينقص الشيخ شيء ولا ينقص البيان شيء، البيان واضح ولله الحمد. نعم. إذا كانت تستطيع البقاء في ينبع تبقى، ولعليها خوف أن تستطيع يجب عليها البقاء. إذا كانت لا تستطيع البقاء في ينبع فإنها تنتقل إلى المكان الذي تأمل فيه في جدة وغيرها حتى بالحاجة. نعم. التعامل بالدعوة إلى الله عز وجل والنصيحة مع المسلم غير المسلم، مع المسلم غير المسلم يناصح ويقام بالدعوة إلى الله عز وجل معه، أو إذا لم يمكن قبوله ولم يمكن استجابته فإنه يسعى بإزالته واستبداله برئيس أصلح له للعمل والوظيفة، إذا كان مدير، إذا كان رئيس شركة، إذا كان رئيس عمل من الأعمال فإنه يناصح، فإن تاب واستقام، وإلا يسعى عند المسؤولين وعند ولاة الأمور إبداله بخير منه، هذا هو الواجب. أما الكافر فيجب دعوته إلى الله عز وجل، ولعله يسلم أو يدخل في الإسلام، وأيضا إذا لم يدخل في الإسلام ولم يقبل في الإسلام فإننا يجب أن نعامله معاملة الكافر، نعامله معاملة الكافر، لا نتعدى عليه ونظلمه، ولكن لا نوقره ونجله ونحترمه كما يحترم المسلمون، بل يعامل بالعدل، ولكن لا يعظم ويوقر ويكرم مثل ما يكرم المسلم. نعم. لا بأس بذلك إذا كان الكفار يرجع إسلامهم أو هم طلبوا هذا من أجل النظر يعطون التفسير المترجع أما المصحف لا يعطى إياه الكافر. المصحف لا يمكن الكافر من المصحف الشريف، لكن التفسير لا بأس، لأن التفسير ليس مصحفا إنما هو كتاب تفسير. نعم.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نواصل الإجابة على بعض أسئلتكم. كنا نقرأ في سؤال الذي يقول فيه السائل: تنقصنا الترجمة العملية للأنظمة الإسلامية مع كونها إسلامية، وذكر بعض النقاط وأجبنا، بقيت بعض النقاط في سؤاله الطويل، حيث يقول: والصحف ذات الصبغة العلمانية منتشرة. سمح الله هذا السائل، هذه النقطة غير صحيحة. إذا كان يعرف معنى العلمانية، وإذا كان يعني بالصحف صحفنا نحن، وأما غير صحفنا ففيها من العلمانية والديمقراطية وجميع البلاء. وأما في صحفنا كون الدعوة إلى العلمانية منتشرة، إن كان يعرف معنى العلمانية، العلمانية هي الشجرة الخبيثة التي تنتشر منها الديمقراطية والاشتراكية، لها وجهان: الوجه السياسي يسمى الديمقراطية، الوجه الاقتصادي يسمى الاشتراكية، والعلمانية كفر بواح. ليس في صحفنا دعوة إلى العلمانية، اللهم إلا كان إنكارا على العلمانية. المبالغة في أن في صحفنا كذا وفي وسائل الإعلام كذا وكذا، لا ينبغي للسائل أن يبالغ، ولكن يذكر الحقائق الواقعة. وقد قلت إنما يحصل من الأخطاء والمعاصي من الصغائر والكبائر والموبقات يعالج بغير طريق الخطابة والمحاضرة، ولكن يعالج بالحكمة، بالكتابات المتأنية الهادفة، والاتصال بالمسؤولين والمطالبة بإصلاح الوضع والقضاء على الجرائم والمعاصي. وطرق المعالجة معروفة، والذين يسعون في العلاج كثيرون، فنسأل الله أن يبارك في جهودهم. سائل يسأل: ذكرتم بعض الخصوصيات لهذا البلد، وهل من أمثلة؟ الجواب: في محاضرة السابقة مثلت بأمثلة كثيرة، وأذكر الآن مثالين اثنين مما تمتاز به هذه البلاد، فنسأل الله أن يعين المسؤولين على تأييد هذين العنصرين: العنصر الأول الوحدة والتوحيد معا، إذ لا توجد في هذه البلاد الأحزاب المتنافسة والطرق الصوفية والطوائف المختلفة والأحزاب المشوشة والانتماءات الحديثة ما كانت موجودة في هذه الأرض. هذا مما حافظ على مجتمع هذا البلد وحدتهم وقوتهم، لأنهم جماعة واحدة وقوة واحدة وحزب واحد. وقد بدأت الآن التحزبات والانتماءات والطوائف، فنسأل الله أن يعين المسؤولين على الوقوف أمام هذا التيار حتى تبقى الوحدة كما كانت. الشيء الثاني مما امتاز به هذا البلد جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا جهاد لا وجود له إلا في هذا البلد، وقوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشاطهم السابق والذي حافظ على وحدة هذا البلد وقوة هذا البلد. فإذا ضعف جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعف الدين. لذلك نرجو من المسؤولين إعادة النظر في هذا الجهاد وتقويته. نزيد أمرا ثالثا، أن هذا البلد بلد الدعوة. العقيدة التي اقتنعنا بها والنظام الإسلامي الذي اقتنعنا به ونشرناه في صحفنا ووسائل إعلامنا يجب أن ندعو إلى ذلك جميع الناس، وخصوصا الدول المجاورة. لا شك أن عرض ذلك في الصحف ووسائل الإعلام دعوة، لكن مع ذلك يجب على علمائنا وولاة أمورنا دعوة الناس إلى تحكيم الإسلام، إلى تصحيح العقائد، وخصوصا في الدول المجاورة، وهذه مسؤولية على الحكام والعلماء معا. سائل يسأل ما مغزى التأييد الغربي لصدور النظام الجديد بأنظمته الثلاثة؟ والمعلوم أن الغرب لا يرضى عن الإسلام والمسلمين إلا إذا اتبعناهم شبرا بشبر. عندما صدر النظام، نظام مجلس الشورى والأنظمة التي معه، هل علينا أن نسأل هل الغرب يؤيد أو ما يؤيد؟ هذا سؤال غير وارد. نحن لسنا تبعا للغرب في ديننا، لا نبالي أيد الغرب أو لم يؤيد. إن أيدوا مجاملة ولما لهم من المصالح في أرضنا فتلك مجاملة سياسية معروفة، ولكن لا يتوقف العمل لهذه الأنظمة على موافقة الغرب أو الشرق. قالوا يسأل هل النظام الجديد سيكون